وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، التي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. قد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ثم قال أي الطحاوي: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قوله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهوى. وقاعدة الشريعة والقرآن والسنة والصحابة أن العبد لا يكون حقيقة مستسلما حتى يتخلص من هواه. ومن الهوى الذي يتخلص منه الهوى في محبته والهوى في بغضه. اكتب عندك: وضابط الهوى عند الإطلاق الميل خلاف الحق. الميل خلاف الحق. وعند التفصيل ينقسم إلى محمود وإلى مذموم. والمحمود ما وقع وما وافق الشرع، والمذموم ما خالف الشرع. يقول: فمن أحب ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تخلص من هواه. ومن أبغض ما يبغضه، ومن أبغض ما يحب الله ورسوله من الحق، أو أبغض من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يتخلص من هواه، بل الهوى هو الذي قاده إلى ذلك. ولهذا كان من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والأثر الذين تخلصوا من أهوائهم أنهم أهل العدل في أقوالهم حتى مع مخالفيهم، فيحبون أهل العدل لأن الله يحبهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحبون أهل الأمانة لأن الله يحبهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغضون أهل الجور والخيانة لأن الله يبغضهم ورسوله صلى الله عليه وسلم يبغضهم. فإذا أصل هذه الجملة وأساسها أن محبة المؤمن المتبع لعقيدة السلف وبغضه يكون تبعا لنص الكتاب والسنة فيما يحب ويبغض، كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب عندك: والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان لا أصل الإيمان. والمنفي هنا، والمنفي هنا في قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان لا أصل الإيمان. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الإيمان الكامل هو الذي يتخلص فيه صاحبه من الهوى. اكتب جنبه: وهو الإيمان المطلق. وهو الإيمان المطلق. نعم، وهو الإيمان المطلق. الإيمان الكامل معناها الإيمان المطلق. وها هنا مسائل: الأولى أهل العدل وأهل الجور متقابلان، كما أن أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان، يعني هؤلاء يقابلون هؤلاء، هؤلاء ضد هؤلاء، هذا صنف وهذا صنف. ولا أعني بالتقابل والتضاد المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه، فمن أهل العدل ومن أهل الجور. العدل أمر الله عز وجل به أمرا مطلقا، فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأقام السماوات والأرض على العدل، ودينه وأحكامه كلها عدل، وخير للعباد في مآلهم وحاضرهم. العدل الذي أمر الله به أن يعطى كل ذي حق حقه، أن تعطي الله حقه الذي أمرك به، وأن تعطي رسوله صلى الله عليه وسلم حقه الذي أمرت به، وأن تعطي الصحابة رضوان الله عليهم حقهم الذي أمرت به، وأن تعطي المؤمنين حقهم الذي أمرت به، وهكذا في سائر أحكام الشريعة. ولهذا قال بعض التابعين في تأويل هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال أتت هذه الآية على جميع المأمورات، يعني في العلميات وفي العمليات، لأن المأمور إما أن يكون عدلا في العلم والعمل، وإما أن يكون فضلا في العمليات والعبادات وأنواع التعامل. يقابله أهل الجور وهم أهل الظلم، والجور هو الحيف وهو بمعنى الظلم، وأهل الظلم طارة يكون ظلمهم في حق الله، وطارة يكون ظلمهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وطارة يكون ظلمهم في حق العباد أو في حق أنفسهم. فإذا هذه المحاب محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة، هذه تبع لمحبة الله عز وجل ولبغضه، وأهل العدل يقابلون أهل الجور بهذا المعنى. إذا تبين هذا فإن المتقرر عند أهل السنة أن الله يحب ويبغض، وهما صفتان حقيقيتان على ما يليق بجلال الرب عز وجل، لا يماثل في محبته وبغضه محبة العباد وبغضهم، تعالى ربنا عن ذلك وتقدس. والله عز وجل يحب العبد لما فيه من الصفات الحسنة، صفات الإيمان والعدل والطاعة، ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان أو المعصية والمخالفة ونحو ذلك. فإذا قرروا أنه يجتمع في حق المعين في صفات الله عز وجل أن الله يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة، انتبهوا لهذا الأمر، أن الله يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة. ولكن هنا محبة المولى عز وجل للعبد من جهة وبغضه من جهة، ده في العبد المؤمن، انتبهوا لها كويس، في العبد المؤمن وليس في كل عبد. يعني عبد عنده أصل الإيمان وهو مؤمن بالله عز وجل ومؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا العبد عنده من الطاعات الكثير وعنده من البدع والمخالفات أيضا، فالله عز وجل يحبه من وجه ويبغضه من وجه آخر، هذا في المؤمن فقط، أما الكافر فلا. يعني الكافر مهما كان عنده من الخير الكثير ومهما كان عنده من الإحسان إلى الخلق الكثير، الله عز وجل يحبه أبدا، لأن أصل المحبة من الله للعبد على الإيمان وعلى الاستجابة لله عز وجل ولرسوله أو رسوله صلوات الله وتسليماته عليه، وطبعا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع. وهذا يخالف قول المبتدع الذين قالوا المحبة والبغض شيء واحد، فالله يحب العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوفيه على الإيمان، ويبغض العبد المؤمن الصالح حال إيمانه إذا كان سيوفيه على الكفر. وهذه هي المسألة الموسومة بمسألة الموفاة عندهم، وهي أن المحبة والبغض عندهم أزلي، فالله يحب من يحب مطلقا ويبغض من يبغض مطلقا، والمحبة عندهم مؤولة بإرادة الخير، والبغض عندهم مؤول بإرادة الخذلان. إذا تبين ذلك فإن المؤمن يحب إخوانه المؤمنين بقدر ما معهم من الإيمان والعدل والأمانة، ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجور والظلم والخيانة. فحب المؤمن تبع لمحبة الله عز وجل، ليس عنده حب كامل أو بغض كامل، بل يحب بقدر الطاعة ويبغض بقدر المعصية، وهذا من العدل حتى في رغبات النفوس وفي نوازع القلب. أريد أن نفرق بين أمرين، بين المحبة للعبد لما فيه من الطاعة والبغض لما فيه من المعصية، وبين هجر المبتدع. الأمران مش متلازمان، يعني ممكن أنا أحب ما فيه من الإيمان، ولكن عنده من البدع أكره ما فيه من البدع وأهجره لبدعه للبدع التي وقع فيه، لأن النص الشرعي أمر بذلك. فليس من اللازم أن العبد إذا كان فيه إيمان أنا أحبه، وهذا الذي اشتبه على بعض الناس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بيقرر هذا الذي سمعناه، أن المؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، ده هذا هو الأصل. طيب لو أنه مبتدع، طب النص الشرعي أمرنا أن أهجره، يبقى هجر المبتدع لا يعني لا يكون من مقتضيات أنني ينبغي أن أحبه فلا أهجره. لا، المحبة والبغض على قدر ما فيه من الإيمان وقدر فيه من المعصية، أما البدع فيلزم منها الهجران، هذه خارجة عن مسألة الحب والبغض، فرق الاثنين. يقول: فإذا يجتمع في المسلم العاصي الحب من جهة والبغض من جهة، ترى حسناته فتصرك فتحبه، وترى سيئاته فتسوءك فتبغضه من هذه الجهة. فإذا الحب الكامل لأهل الكمال، والبغض الكامل لأهل الكفر، والمؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه يحب من جهة ويبغض من جهة. وأهل السنة والجماعة في هذا تبع لما دلت عليه النصوص التي أوجبت موالاة المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيا عليه، والبراءة من الكافر ما دام اسم الكفر علما فيه عليه. يبقى طالما كافر مهما أتى من الخيرات هذا لا يلزم منه الحب، بل إن أحببناه نأثم، لأن أصل فيه الكفر بعكس المؤمن. المسألة الثانية: الأمانة والخيانة متقابلان، ويعني بالأمانة هنا الوفاء بأمانة التكاليف التي أخذ الله العهد من آدم عليها في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأصح الأقوال في تفسير الأمانة هنا أنها أمانة التكاليف، يعني أنه يقبل أن يخاطب بالأمر والنهي، وبعد ذلك الثواب والعقاب. والخيانة ضد الأمانة وهي عدم رعاية التكاليف، فرجع الأمر إلى أن حقيقة الأمانة في معناها الواسع يرجع إلى التكاليف العقدية وإلى التكاليف العملية، والخيانة كذلك ترجع إلى الخيانة في التكاليف العقدية والتكاليف العملية. فالأمر إذن فيه نوع ترادف في معناه الواسع مع العدل والجور، فأهل العدل والأمانة بالمعنى الواسع يقابلون كطائفة أهل الجور والخيانة، فهؤلاء يحبون وهؤلاء يبغضون. ومن كان فيه عدل وأمانة وفيه جور وخيانة فإنه يحب من جهة ويبغض من جهة على أساس أنه من أهل الإيمان. ونقول، أي الطحاوي: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قوله رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، يريد بذلك اتباع الأئمة الأربعة واتباع أهل الحديث والأثر، فإنهم يمتثلون ما أمر الله به في أنهم لا يقولون على الله ما لا يعلمون، وأنهم لا يقفون ما لا يعلمون، امتثالا لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال في بيان المحرمات: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم محرم، وهو قرين للكفر والشرك، لأنه ما حصل الشرك والكفر وعبادة غير الله إلا بالقول على الله بلا علم. وقال عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإذا كل ضلال حصل إنما هو بالقول على الله بلا علم. فأهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر فيهم تخلي عن أهوائهم وغلبة لأنفسهم وامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون الله أعلم فيما لا يعلمون. ولهذا جبريل صلى الله عليه وسلم في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان إلى آخره، قال عمر في آخره لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالصحابة رضوان الله عليهم استعملوا هذا الأصل في عهده صلى الله عليه وسلم، واستعمله العلماء والأئمة إلى وقتنا الحاضر، يعني بذلك لفظ الله أعلم. وهنا مسألتان: المسألة الأولى ترتيب الذنوب في الآية تصاعديا. نعم، على ما أقول لك الشيخ هنا قال قليل الشرك لأنه إيه؟ انظر لما بعدها، لأنه ما حصل الشرك والكفر وعبادة غير الله إلا بالقول على الله بلا علم، فلما قالوا على الله بلا علم ترتب على ذلك الشرك، يبقى القول على الله متقدم وأعظم من الشرك بالله عز وجل. أوضحها الشيخ هنا. ماشي. المسألة الأولى قوله الله أعلم، أفعل تفضيل هنا أعلم، إما أن ترجع إلى المتكلم يعني نقول الله أعلم منا أو مني فيما اشتبه علينا علمه، أو الله أعلم حكم هذه المسألة من خلقه. فالأولى فيها إرجاع إلى المتكلم، والثانية فيها إرجاع إلى الجميع. وأفعل التفضيل هنا ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة، لأن العبد إذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم، ولو أراد أعلم مني فإنه لا يعني أن عنده علما قليلا، بل هذا صار معنى الله أعلم أي الله هو العالم بحكم هذه المسألة فأنا لا أعلم. وقول الله ورسوله أعلم لم يذكرها هنا لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن دار التكليف ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل عليه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله فيما اشتبه علينا علمه، الاشتباه يعني به ورود ما لا تعلم مطلقا أو فيما تعلم واشتبه عليك، هل هو الصواب أم لا؟ ولهذا قال العلماء الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما جاء في النصوص منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، وهنا قال فيما اشتبه علينا علمه، المراد بما اشتبه والمتشابهات قسمان، المتشابه الإضافي النسبي لمن قال هذه الكلمة، والمتشابه المطلق فيما فيه تكليف علما أو عملا، فإنه لا يوجد في الكتاب والسنة أي المتشابه المطلق، فكل ما فيه تكليف في الكتاب والسنة تكليف بالأوامر والنواهي في العلم أو في العمل فلا يكون مشتبها على الأمة كلها، بل قد يشتبه على البعض ويعلمه آخرون، لأن الاشتباه الموجود نسبي إضافي بحسب علم العبد، لهذا قد يرد على العالم أو على من هو أقل علما أو على الإمام مسائل يشتبه عليه فيها العلم أو لا يعلمه أصلا، ترد عليه آيات لا يعلم معناها أو مخرجها فيسأل عنها، عمر سأل عن آيات وأبو بكر جاء عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وعمر روي عنه نحو هذه الكلمة وسأل عن تفسير آيات وسئلة، والصحابة لم يزل بينهم إرجاع في المسائل، بعضهم يرجع إلى بعض المسائل، فإذا هذا أصل في أن المرأة إذا لم يعلم يقول الله أعلم ويحيل إلى غيره ممن يعلم. في حاجة في الهامش عندكم؟ طيب اكتب عندك. قرأ عمر على المنبر قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، أو يأخذهم على تخوف، فقال ما معنى تخوف؟ ما معنى تخوف؟ فقال رجل من قبيلة هذيل يا أمير المؤمنين التخوف عندنا بمعنى التنقص، التخوف عندنا بمعنى التنقص. فقال عمر عليكم بديوان العرب تعرفون به، عليكم بديوان العرب تعرفون به مراد ربكم. اكتب عندك. روى البخاري سئل أبو موسى الأشعري عن ابن وابنة ابن وأخت، سئل أبو موسى الأشعري عن ابن وابنة ابن وأخت، افتح قوس توضيحهم، افتح قوس عشان نوضح المسألة، توفيت أو توفي رجل عن ابن، عن ابن وابنة ابن وأخت، في القدس، فقال أي أبو موسى للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. طبعا هنا ابنة الابن ليس لها شيء على كلام أبي موسى الأشعري، كويس. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال من القائل؟ ابن مسعود. فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة ثلثين، السدس تكملة ثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أعيدها يا أخوانا تاني ولا كتبتوها؟ أعيد. كتبت يا أحمد؟ طب أسمعني كده يا ولدي، من أول روى البخاري. الشاهد من هذا الحديث ومن قول عمر السابق في قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، وكذلك لما سئل صديق الأمة عن ميراث الجدة فقال ليس لك في كتاب الله شيء، ولم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك شيء ولكن أسأل الناس، وكذلك لما طلبت امرأة من أمير المؤمنين عمر ميراثها من دية زوجها فقال ليس للمرأة من دية زوجها شيء، الدية على العاقلة، ثم سأل الناس فأخبر. الشاهد من هذا كله وغيره من الأخبار الكثيرة أن الإنسان إذا لم يعلم ينبغي عليه بل يجب عليه أن يقول الله أعلم، ولا يستنكف ولا تأخذه العزة ويتكلم في شرع الله عز وجل بلا علم. يقول والاشتباه هنا كما ذكرت قد يكون اشتباها في الدليل وقد يكون اشتباها في المدلول. في الدليل كأن تكون ما عرفت وجه الدليل أو المسألة لا تعرف لها دليلا أصلا، ليس معنى ذلك أنها ليست بحق، لأن علماء الأمة يعلمون دليلها، أو يكون الدليل معك لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك، فلا تأخذ في كتاب الله تفسيرا ببيان وجه الاستدلال وأنت ليس عندك علم به فتقول الله أعلم هذا هو الدليل، لكن ما وجه الاستدلال الله أعلم؟ ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه يذكر عنه أنه سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 وقال في البقية لا أدري، وهذا من تعظيمه لله عز وجل لئلا يقول في دين الله ما لا يعلمون، وهذا الأصل يحتاجه طالب العلم كثيرا في النقاش، لأن المرء إذا ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول أنت تعلم كل شيء، فيترك لا أعلم ويترك الله أعلم ويترك لا أدري فيقع ويأثم. فيه مقولة لعبد الله بن المبارك، الواحد لما سمعها في بادئ الأمر يعني استغربها، مش أنكرها، استغربها، ولكن كلما وقعت فتن ومحن وإشكالات يزداد يقين الإنسان بأن هذه الكلمة حق، وهي قول ابن المبارك: كان الرجل إذا أراد أن يطلب العلم تأدب قبلها ب20 سنة، تأدب ب20 سنة، يتأدب يعرف أصول الأدب وأصول العلم ومتى يتكلم ومتى لا يتكلم، لأن فعلا والله يا أخوانا كلما مدى ويعلم الإنسان يقينا أن الأمور خرجت عن مسراها الشرعي المعروف، أصبحت كلها هوى للنفوس وتحزبا للشخوص وجهل مركب يظهر من خلال النقاش مع القوم، وقل من تجد أن يقول لا أعلم أو يقول الله أعلم، مع أنه في حقيقة الأمر ليس بجاهل بل جاهل جهل مركب. فينبغي علينا جميعا ابتداء إذا عرفنا المسألة بأصولها نتكلم بأدب، خفيت علينا لا نتكلم، وما الذي يضيرك أن تقول الله أعلم وربنا عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم. وهدي أهل السنة والجماعة التواضع لله في العلم والعمل، لهذا قال ابن المبارك: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. وإن لم يكن سوء أدب مع ابن المبارك لقلنا بل أشد من طغيان المال، وقد قال بعض السلف أن أشد طغيانا على وجه الأرض هو طغيان العلم. ليه؟ خلاص يعني الإنسان إيه؟ يعني ما يملأ عينه أحد طالما أن عنده شيء من العلم. الله عز وجل وصف أهل المال بقوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استعنى. كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك الزيادة طغيانا، فيتعدى على غيره ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على المرء أن يعدل فيه، لأن من أراد أن يقيم الأقوال فهو قاض، والقاضي يجب أن عليه أن يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والمرء إذا أخطأ قول الله أعلم الله أعلم جاءه كل غلط، فتأتيه الآراء والخطأ ويقتنع بها ويؤدي ثم يتعصب لها ثم يحصل فساد من أقواله، لكن إذا عود نفسه أن يمتثل هذا الأصل اللي هو إيه؟ لا أعلم أو الله أعلم، وهو أن ما لا يعلمه يقول فيه الله أعلم، فتح لقلبه أنوار من العلم، ثم إذا علم العلم ثبت عنده بإذن الله وتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه. الكلام واضح؟ يعني أأمل أن نكون أشد الناس امتثالا لهذا الأمر، أن نكون أشد الناس امتثالا لهذا الأمر، لا نتكلم بهوى ولا بعصبية، حتى من خالفنا أو خاصمنا لا نفجر معه في خصومة، لأن هذا إن دل على شيء يدل على ما في القلب من أمراض ويدل على سوء الأدب. طيب ننتقل إلى فقرة أخرى. قال الطحاوي: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قوله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين للأثار لا يعارضون الأثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام بالأقيسة أو بالدلالات العقلية، وإنما يجعلونها هي الضمير عائد عليه الآثار مقدمة على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك، لأن منهج الاستدلال عندهم أن يؤخذ بما جاء في الكتاب والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك، فأهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. عشان كده يا أخوانا الله يبارك فيكم، يعني إن قدر عليك من الله عز وجل وتكلمت مع أي إنسان لك حتى لو من خواصك الخلص ووجدت عنده الهوى وعدم الانصياع للحق، فكف عن الكلام حتى لو من إخوانك، لعله في هذه اللحظة استحكم عليه الهوى، فلا تكثر من الجدال واتركه لعله يفيق. أما إن كان ممن يخالفك في المعتقد أو في المنهج فحذاري حذاري أن تفتح معه أي كلام. إن فتحت معه الكلام دون أن تعرفه ثم استبان لك أنه متبع لهواء منحاز لغير الحق، خلاص اغفر الكلام معه، لأن كثرة الكلام سيأتي من وراءها شر كبير. ليه؟ أصبح هنا الأمر خرج عن الشرع مطلقا، أصبح في الهوى واتباع الشخوص والدفاع عن الناس بباطل أو بحق. لا، احذر أن تكون من هذا، احذر أن تكون من هذا. وما جاء في القرآن حق، وما جاءت به السنة حق، والحق يعارض الحق ولا يعارضه أو يناقضه، بل هذا يدل على هذا، كما أن السنة تدل على القرآن وتبينه. وهذه المسألة كما هو ظاهر مسألة المسح على الخفين هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة، ولكن أدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أن أهل السنة تميزوا عن غيرهم من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم طائفة من الخوارج والرافضة وفئام أو عدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق، فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية اللي هي مسألة المسح على الخفين، لأنها تميز أهل العقيدة الصحيحة من الفرق الباطلة، فصارت هذه المسألة وهي المسح على الخفين صارت علما يفرق به ما بين السني وبين الرافضي والخارجي ونحوهم. لعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن حديث الافتراق، اللي هو ايش احمد؟ الافتراق، وستفترق امتي على 73 فرقة. قلنا ايه ضابط الفرق المخالفة اللي خلفت أهل السنة والجماعة؟ من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصوله، أو في قاعدة كلية من قواعدهم، أو في شيء من شعار أهل السنة والجماعة، دي اللي وقع في ذلك بل ليس من أهل السنة والجماعة. فالقضية مش قضية مسح على الخفين، قضية إن الآثار الواردة في ذلك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل متواترة، فمن خالف يبقى المنهج عنده أصل منهج مختل، أنه يمشي وراء عقله ولا يتبع الآثار. يقول وهي المسح الخفين صارت علما يفرق به بين السني وبين الرافضي والخارجي ونحوهما، ولهذا فإن مسائل الاعتقاد في مصنفات أهل السنة والجماعة في الماضي والحاضر على أقسام. انتبهوا لهذه التقسيم يا إخوان، مسائل الاعتقاد في مصنفات أهل السنة والجماعة في الماضي والحاضر على أقسام. القسم الأول منها ما هو في بيان أركان الإيمان الستة اللي هي إيه؟ طب اكتبها، الله يجزاك بالخير، اكتبها ولا تندم على كتابته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر. والقسم الثاني ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة، معاملة ولاة الأمور، معاملة المبتدع، معاملة العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو التعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وهكذا. القسم الثالث ما هو من المسائل الفرعية لكن القول به صار علما لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلال، فتذكر في العقائد لأنها ميزة لهم في مقابلة الفرق التي خالفت في ذلك. القسم الرابع أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تحلوا بها من العبادة واحتقار النفس والعمل الصالح والأمر والنهي والجهاد والدعوة والإحسان إلى الخلق والتواضع ونحو ذلك من المسائل التي ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات الاعتقاد. اكتب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الواسطية. وهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالث وهو المسائل الفرعية التي صارت علما لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلال، وتحت هذه الجملة مسائل. الأولى قوله نرى المسح على الخفين. كلمة أرى ونرى إذا قالها العالم فيعني بها ما رآه علما وما رآه شرعا، وليس رأيه المجرد عن الدليل بأنواع الأدلة، وهذا هو الموافق لهذه المسألة ولغيرها. فإذا قال الإمام أرى أن يكون كذا فيكون معتمدا على أحد الأدلة وأنواع الأدلة عند الأصوليين ثلاثة عشر دليلا، أولها النص من القرآن، ثم النص من السنة، ثم الإجماع والقياس، إلى آخر الأدلة المعروفة. اكتب عندك. وتنقسم هذه الأدلة باعتبار حجيتها والإجماع إلى قسمين. مجمع عليها وهي أربعة. مجمع عليها وهي أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. القسم الثاني ما عدا ما سبق أو عدا ما سبق مختلف فيه، وهو الاستصحاب، قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان، المصلحة المرسلة، العرف، سد الذرائع، عمل أهل المدينة. الاستصحاب، قول الصحاب، شرع من قبلنا، الاستحسان، المصلحة المرسلة، العرف، سد الذرائع، عمل أهل المدينة. وقصد بقوله نرى أهل السنة والجماعة، وهؤلاء منهم أهل الأثر ومنهم بعض الفرق التي تخالف الصفات، فهذه المسألة كما سبق خلف فيها الروافض والخوارج، وعدد من الناس مختلفون في فرقين. المسألة الثانية المسح على الخفين. تواتر في السنة المسح على الخفين، بل نقل عن نحو 80 من الصحابة فنقله من حيث الدليل بالسنة متواتر، وكذلك نقله فئام من الأمة، بل نقلته الأمة جيلا بعد جيل بالرؤية وبالعمل، فهو متواتر نقلا ومتواتر عملا. وأما المسح على الجوربين فليس كذلك، لأنه نقل عن نحو 7 أو 8 من الصحابة أو 9، ولهذا فإن المسح على الجوربين فيه خلاف عند أهل السنة. أما المسح على الخفين فهو أصل من أصول العظيمة في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه المسح، وفعله صحابته وتواتر عنهم ونقلوه نقلا قوليا وعمليا. والآثار فيها مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين في أسفاره وفي الحضر أيضا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. فهذا معنى قوله في السفر والحضر، لأن السنة ماضية في هذا وفي هذا. اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث شريح بن هانئ أتيت عائشة رضي الله عنها أسأله عن المسح على الخفين، في مسلم من حديث شريح بن هانة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله، عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الكلمة فيها من الأدب الغزير والتواضع والتنازل عن حق النفس ما لا يعلمه إلا الله. خلاص يبقى هي سألها شيخ عن مسح الخفين، هي ما عندها علم فيه كثير، فأرشدته إلى من هو أعلم، عليك بابن أبي طالب فإنه كان يكسر السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يجب أن نتأدب به ونتعلم. إن سئلت عن مسألة وأنت لا تحسنها وعلمت أن آخر من إخوانك من أصحاب المنهج الصحيح والمعتقد السليم يحسنها، فيلزمك أن ترده إليها أو ترشده إلى هذا الرجل. فسألناه فقال، فسألناه أي أنهم سألوا علي بن أبي طالب، فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم. المسألة الثالثة مما استدل به، نعم الجورب اللي انت لابسه، نعم باعتبار ايه؟ اي نعم، الخف من الجلد معروف، اما الجورب كما تراه. مما استدل به على المسح على الخفين من القرآن قوله تعالى في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استدل به على أن المسح هنا مسح الأرجل، يراد به المسح الخفين اللي هي وأرجلكم قراءة الفتح، والقراءة هكذا بالجر هي إحدى القراءات السبعيتين، فهنا قراءتان، القراءة الأولى وأرجلكم بنصب الأرجل عطفا على المغسولات، والثانية وأرجلكم عطفا على الرأس عند أصحاب هذا القول فتكون مجرورة. وهذا الاستدلال فيه نظر، وإن كان محله كتب الفقه لكن من باب الاستطراد نذكره، فنقول فيه نظر، لأن المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين، وإنما يمسح ظاهر الخف أعلى ظاهر القدم، وليست السنة أن تستوعب الرجل مسحا على الكعبين. ولهذا صار القول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لها توجيهين، الوجه الأول أن يكون هذا الجر لأجل المجاورة، والجر بالمجاورة أسلوب عربي معروف كثير الاستعمال، ومنه قول الله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، مع أن الألم هو وصف للعذاب، وأما اليوم فهو ظرف ولا يوصف اليوم بأنه مؤلم أو ليس بمؤلم. ولهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أن معناها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني عذابا أليما في يوم، كما هو القول الأظهر من قولي العلماء هنا. وجر هنا لأجل المجاورة فهي أسهل في اللفظ، ولأجل الختام قال عذاب يوم أليم، وأما في لغة العرب فهو كثير، ومنه قول الشاعري فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. ففي قوله صفيف شواء جر شواء لأنها مضاف إليه، ثم قال أو قدير، مع أنها حق أن يقول أو قديرا لأنها معطوف على ما ينضج، لكنه جرها بالمجاورة. الوجه الثاني أن قراءة الجر إذا كانت معطوفة على الرأس فإنه يكون المسح هنا، لأن العطف في مقام تسليط الفعل الأول على الجملة الثانية أو على الاسم الثاني، فكأنه قال وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، والمسح هنا لما جعل له غاية وهو أنه إلى الكعبين دل على دخول الكعبين في المسح، وهذا يدل على أن المسح المراد به هنا الغسل الخفيف، لا لأن العرب تطلق على الغسل مسحا لأنه إمرار خفيف وهو موجود في اللغة، ومنه قوله ردوها علي فطفق مسحا بالسوك والأعناق، يعني مر عليها قطلا على خفة. فالمسح يكون بمرور على خفة، فالمسح الذي هو من الغسل هو غسل خفيف ومستعمل عندهم، حيث يقولون مثلا تمسحت للصلاة إذا أراد أن يكون وضوءه خفيفا. المسألة الرابعة قراءة الجر، هذه أبعد من أن تكون دليلا على المسح على الخفين. قيل إنها دليل على إبطال المسح على الخفين، وهذا هو الذي توجه إليه من يتكلم عن الآية وذكره الشارح، والمراد بأن يكون بالوجهين السلف. اكتب عندك ويشترط للمسح على الخفين اللبس على طهارة مائية، اللبس على طهارة مائية، طهارة مائية بمعنى أنه توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخفين أو الجوربين. الأمر الثاني التوقيت للمسح كما ورد به النص، ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم. بعد ذلك تبدأ مدة المسح على قولين لأهل العلم. الأول من أول حدث بعد اللبس على الطهارة المائية، من أول حدث بعد اللبس على الطهارة المائية، ده القول الأولان، من أول حدث بعد اللبس على طهارة مائية. القول الثاني، قول الثاني من أول مسح بعد اللبس على الطهارة مائية بعد الحدث، من أول مسح بعد اللبس على طهارة مائية بعد الحدث. المسح لا يبطل إلا بانقضاء المدة أو بالجنابة، بانقضاء المدة أو الجنابة. بعد ذلك المسح يكون أعلى الخف ومرة واحدة. وأما ما ورد بمسح أسفل الخف فلا يصح، المسح يكون أعلى الخف ومرة واحدة، أعلى الخف ومرة واحدة. وأما المسح أسفل الخف فما ورد فيه فلا يصح. فلا يصح، احنا قلنا لا يبطل مسح وخلع، لا يبطل. الذي يبطل المسح هو انقضاء المدة أو الجنابة، أما مسح ثم خلع لا يبطل. خلاص لا شيء، لا يمسح على الجورب تشخف. نعم
طبعا
الاثار جاءت متواتره عنهم في ذلك، يعني قوليه وفعليه. قلت بان الشيخ اخذنا جوابين في خلاف ذلك، الحين الخلاف وقع بين اهل السنه والجماعه في نوعيه الجوره الذي هي في ثبوت المسح الاصلي، يعني في ثبوت الخبر نفسه. ماشي. يقول الامام الطحاوي رحمه الله عليه والحد والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الشرح يريد بهذه الجملة رحمه الله تقرير مسألة من مسائل المسائل الفقهية التي صار القول بها علما على أهل السنة مخالفة للروافض وللخوارج أيضا، وهي أن الإمارة والولاية يمضى مع أهلها، يعني مع الأمير أو ولي الأمر في الطاعة بالمعروف والحد والجهاد والعبادات جميعا، سواء أكان برا أو فاجرا، مطيعا أو عاصيا، وسواء أكان كاملا كالخلفاء الراشدين أم كان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا كغيرهم. وذلك لأن الحد عبادة عظيمة يجتمع فيها الخلق الكثير، لابد أن يقام عبادة لله، ثم لابد أن يكون فيها ولها أمير يسير الناس، وإلا لكانوا فوضى فيما يرون، لأن أهواء الناس لا حد لها ولا غاية لها. والجهاد فيه مقابلة الأعداء والنكاية بهم وإذلال العدو، وهذا لا يكون إلا بولاية، والولاية هي التي تسير هذا الأصل، هي التي تسير هذا الأصل. وبر ولي الأمر أو عدم بره، صلاحه أو فساده، هذا يرجع إلى نفسه، وهذه الأمور أمور العبادات. من المعروف الذي يجب على المسلم أن يطيع فيه، ومن البر والتقوى الذي يجب أن يتعاون مع ولاة الأمر فيه، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا خطاب لجميع المؤمنين بجميع طبقاته، وتحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أن المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج أو من شابه الخوارج. أما الروافض فامتنعوا من الحد والجهاد مطلقا حتى يخرج المعصوم زعمه، وهو الإمام الثاني عشر من أئمتهم، وهو المدعو محمد ابن الحسن العسكري، الذي يزعمون أنه دخل السرداب وكان صغيرا دخلت به أمه، وهم ينتظرون خروجه، فلم يحدوا أو رأوا أن الحد غير قائم لا يرونه إلا مع معصوم، وكذلك الجهاد لا يرونه إلا مع معصوم. ويا ليتهم أخذوا بهذا وانتظروا خروجه ولم يشغلوا المسلمين ببدعهم وفتنتهم. يعني إيه الشيخ هنا أكرمه الله بيقول يا ليت أهل الرفض الخبثاء من الإيرانيين توقفوا عند هذا الحد ولم يذهبوا ليحدوا بيت الله الحرام وفعلوا فيه ما فعلوا، أعملهم الله بعدله لا برحمته. أما الخوارج فعندهم أن هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية، والولاية عندهم لا تصلح في من لم يكن برا، فلابد أن يكون الإمام برا صالحا تقيا كاملا حتى يجاهد معهم وحتى يحد معهم، وإلا نصبوا لهم أميرا وصاروا يجاهدون معه ويحدون معه ولا يدينون بدين الجماعة. وهذا ظهر منهم في خلافهم لعثمان رضي الله عنه، ثم في خلافهم لعلي رضي الله عنه، ثم في قتالهم لخلفاء بن أمية إلى آخره. وممن يشبه الخوارج في ذلك من لم يرى الطاعة في الحد والجهاد وما فيه مصلحة عامة للمسلمين، وما هو من البر والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد أو ليست عنده محرمات. وهذا قول يلحق بأقوال الخوارج، لأن الحد والجهاد وكل أنواع المعروف أوجب النبي عليه الصلاة والسلام الطاعة فيها، فقال: إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هو ما عرف في الشرع أنه ليس بمعصية، وأعلاه الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. المسألة الثانية قوله: إلى قيام الساعة. هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة، يعني إذا كان يوجد ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وأناس يحدون ويجاهدون، والذي دلت عليه الأحاديث أنه يترك ذلك قبل قيام الساعة، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، يعني أطع الله أطع الله، أو اتق الله اتق الله. وهذا كثير عند أهل العلم حتى في العقد يقولون إلى قيام الساعة، يريدون به ما يقرب منه مما هو زمن وجود المؤمنين، لأنه كما تعلمون أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وقبل هذا تأتي ريح مسها مس الحرير لا تترك من في قلبه ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو دخل الجحر دخلت خلفه وقبضته، فيبقى شرار الخلق يتهاجرون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. المسألة الثالثة قوله: لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، يعني لا يبطل الحد شيء من معصية الولاة، ولا ينقض الحد الجهاد مع ولاة الأمر شيء من فجورهم أو نقصهم. لأن هذه من العبادات العظيمة، فلا تبطل بمخالفة المرء على نفسه، بل يجب القيام بها أولا، والحد مع المسلمين والجهاد مع المؤمنين بأمر عام. وهذا الأصل الذي ذكر مضى عليه هدي الصحابة، فقد حد عدد من الصحابة أو حد الصحابة في عهد بعض ولاة بني أمية، وكان فيهم من النقص ما فيهم، بل أمر الحداد ابن يوسف الثقفي على الحديج من قبل والي بني أمية، والحداد معروف بسفكه للدماء وظلمه وعدوانه وعدم رعايته للعلماء والنفوس المؤمنين، ومع ذلك أمر على الحد، وكان عالم الحد ابن عمر، لأن هدي السلف أن يكون ثم أمير وثم عالم يفتي الناس، وكان ابن عمر هو الذي يفتي الناس، وكان قيل للحداد لا تعمل شيئا من أمور الحج إلا بأمر ابن عمر، يعني في مناسك الحد. فقد حد مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وراءه في حدة الوداع، فعن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخلف ابن عمر في الحد، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج عليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح، إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعدل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. فخرج فخطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر، وكان ممن صلى خلفه ابن عمر وطوائف من الصحابة وسادات التابعين. فهذا الأصل كثير من السلف كانوا يفعلونه، وتلقوه جيلا بعد جيل في مضي الحد والجهاد مع ولاة الأمر مهما كانت مراتبهم، لأن ذلك فيه إعلان للدين وإعانة على الحق والهدى. قال الطحاوي: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال هنا: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نؤمن أي نصدق ونعتقد وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا عز وجل بذلك، وهم الملائكة الذين كرمهم الله بأنواع التكريم وجعلهم موكلين بابن آدم يكتبون عمله ما يصدر منه من قول أو عمل. فهؤلاء الذين يقارنوننا من الكتبة نؤمن بهم، لأن الله أخبرنا عنهم وأخبرنا عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا فرع للإيمان بوجود الملائكة أصلا، فهذا تبع لركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. وقد سبق أن الإيمان بالملائكة له درجتان: الأولى إيمان واجب وفرض إجمالي وتفصيلي، والثانية إيمان بما أخبر الله مطلقا ما علمنا وما لم نعلم، وما جاء في السنة ما علمنا وما لم نعلم، وكل من بلغه شيء وجب عليه الإيمان به. فالإيمان بالكرام الكاتبين ليس ركنا في صحة الإيمان، بحيث أن من قال ليس ثم من يكتب من الملائكة فيقال إنه لم يصح إيمانه بل هو كافر، إلا إذا عرف بالآيات والأحاديث فأنكر، فهنا له حكم أمثاله من المنكرين لما في الكتاب أو السنة. وإنما الإيمان الذي يتحقق به ركن الإيمان بالملائكة كما ذكرنا هو أن يؤمن بوجودهم وأنهم يعبدون الله لا يعبدون. ثم الإيمان التفصيلي وهو أن كل من سمع آية أو حديثا صحيحا واضحا فيه الخبر عن الغيبيات وجب عليه التصديق بذلك واعتقاد ما دل عليه. والطحاوي فرق الكلام على أركان الإيمان، وكثير من العلماء الذين صنفوا في العقيدة لم يرتبوا الكلام على مسائل الاعتقاد بترتيب منهجي، يعني ما جعلوا الكلام على الإيمان بالله وما يتصل به أولا، ثم بالملائكة، ثم بالكتب، ثم بالرسل، ثم باليوم الآخر، ثم بالقدر، ثم انتقلوا للقسم الثاني إلى آخره، بل فرقوا ذلك، وهذا راجع إلى ما درجوا عليه من أن المرأة يكتب عقيدته بحسب ما يحضره من المسائل، ولم يقصدوا فيه الترتيب المنهجي، وإلا فمسائل الكرام الإيمان بالملائكة الكاتبين أو بملك الموت هذا متصل بالإيمان بالملائكة. وها هنا مسائل: الأولى قوله نؤمن بالكرام الكاتبين إلى آخره، أخذه من قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوصفهم الله بأنهم حفظة، بأنهم حفظة علينا، وبأنهم كرام، وبأنهم كتبة. والآيات التي تدل على لهذا الأصل متعددة، يأتي بيان بعضها إن شاء الله، لكن ها هنا على هذه الآية وعلى لفظ الطحاوي وصف الله الملائكة هؤلاء بأنهم حفظ على بني آدم، ثانيا بأنهم كتبه، ثالثا بأنهم يعلمون ما تفعلون. أما الوصف الأول وهو أنهم حفظ على ابن آدم، ففرق ما بين أن يكون حافظا على ابن آدم وما بين أن يكون حافظا لابن آدم، وسيأتي بيان الفرق في المسائل التي بعدها. ففي هذه الآية أنهم حفظ على ابن آدم، يعني يحفظون على ابن آدم ما يصدر منه، ثم وصفهم بوصف الوصف الثاني أنهم إذا حفظوا على ابن آدم ما صدر منه فإنهم يكتبونه، وهذه الكتابة يكتبونها في صحف عندهم بأيدي الملائكة، وملك موكل بكتابة الحسنات والملك الآخر موكل بكتابة السيئات. فإذا الكتابة منقسمة إلى كتابة للحسنات في صحف والكتابة للسيئات في صحف. طبعا نقف عند هذا الحد، بمعنى إيه؟ كتابة للحسنات في صحف، نعم، طبيعة الصحف لا ندري عنها، طبيعة الكتابة لا ندري عنها، نقف حيث أتانا النص ولا نتخطاه. والوصف الثالث أنه قال يعلمون ما تفعلون، والفعل الذي يفعله ابن آدم يكون بقلبه فيشمل أعمال القلوب، ويكون بلسانه فيشمل ما يحرك به لسانه ولو لم ينطق به، والثالث ما يعمله بجوارحه المختلفة من الأيد والأرجل والفرج واللسان إلى آخره، فكل ما يعمله بجوارح أيضا تعلمه الملائكة. هذه دلالة الآية. هل يكتب هذا كله؟ ظاهر الآية أن هذا بأجمع يكتب. آية سورة قاف فيها قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني رقيب يراقبه، عتيد يعني معد للحفظ عليه ولمراقبته، فكل شيء يعمله يعلم، يعني مما يلفظه يعلم ويكتب فيكتب. ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة، وهو الصحيح أن الملائكة تكتب أعمال القلوب لأنها أفعال، وتكتب عمل اللسان ونطق اللسان، وتكتب عمل الجوارح، وذلك لأن عمل القلب منه ما هو واجب، وهو إخلاصه ونيته وتوكله على الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك من أعمال القلوب، وهي أعظم العبادات التي يتعبد بها المرء ربه. هذه العبادات الجليلة ثم من أعمال القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات من الهم أو إرادة السيئة والعزم عليها، أو من المنهيات من سوء الظن بالمسلم أو سوء الظن بالله ونحو ذلك من الكبر إلى آخره من المنهيات. والملائكة يعلمون هذا كله، وعلمهم به هل هو لقدرتهم عليه ذاتا أو لأن الله أقدرهم عليه، لأنهم موكلون بهذا الأمر، الظاهر هو الثاني، لأن الملائكة ليس لهم سلطان على ابن آدم ولا علما بالغيب، وإنما الله عز وجل أقدر هذا الصنف من الملائكة بخصوصه على الاطلاع، لأنهم موكلون بالكتابة. والقلب يحاسب عليه الإنسان، واللسان يحاسب عليه، وكذلك الجوارح يحاسب عليها. فإذا كل هذه تكتب حتى ما يكون من قبيل الهم الذي يهم به الإنسان، فإنه يعلم ويحفظ. ثم هل يكتب عليه أو يكتب له؟ هذا فيه البحث المعروف في إن الله عز وجل تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. والمقصود بما حدثت به أنفسها ما هو من قبيل الهم أو من قبيل الوسوسة أو من قبيل حديث النفس، لكن إذا انتقل الهم إلى حديث النفس أو حديث إلى العزم والإرادة على الشر صار مؤاخذا عليه، وإذا انتقل حديث النفس أو الهم هذا إلى شرف المكان بأن يفعل وهو بمكة فإنه يؤاخذ عليه في قول بعض أهل العلم، وهكذا. فإذا قوله تعالى يعلمون ما تفعلون هذه عامة، يمكن أن يستثنى منها ما تجاوز الله عز وجل لهذه الأمة عنه والباقي على عمومه، وهذا مما يعظم الخوف من حركات العبد وفي قلبه ولسانه وجوارحه، ويعظم عند العبد المؤمن شأن الاستغفار. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ له في المجلس الواحد أنه يستغفر ويتوب إلى الله 100 مرة، فلأجل عظم ما نعمله وما تعلمه الملائكة فنحن أحوج ما نكون إلى كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله. المسألة الثانية، نعم، تعلم إيه؟
وانت كنت قبل ذلك في قطاع قبل ذلك بان الملائكه لا تعلم اخلاص العبد وعدم اخلاصه،
طب لحظة واحدة. طب وهنا الشيخ قال الإخلاص؟ الشيخ قال الإخلاص هنا؟
نعم.
الشيخ هنا قال تعلم الإخلاص؟
عمل عبد هو.
طيب مالوش دعوة بالإخلاص خالص يا شيخ محمود، ليس له علاقة بالإخلاص مطلقا أبدا، بعيد عن الإخلاص. المسألة الثانية، كثير من العلماء عند ذكر الكرام الكاتبين وعند تفسير هذه الآية يجعلون الكتب والحفظ شيئا واحدا، فيجعلون الجميع أربعة ملائكة، اثنان للكتابة واثنان للحفظ، وهذا درج عليه كثير من العلماء في شروحهم، حتى شارح الطحاوية نسج على هذا المنوال، وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص وللأحاديث حتى ينظر في دلالتها. والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحث مستفيض أن الملائكة الكتبة غير الحفظ، غير الحفظة، فالحفظ يحفظون الإنسان، وأما الكتبة فإنهم يحفظون عمله، أما الحفظة فهم المعقبات الذين ذكرهم الله في قوله في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أوجه التفسير فيها أن معنى يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه وحفظهم له بأمر الله، لهم أن يحفظوه، وفيه يعني في الحفظ قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا الحديث يدل على أن الحفظ هؤلاء يتعاقبون، منهم من يحفظ بالليل ومنهم من يحفظ بالنهار، وأن هؤلاء يلتقون في وقت الصلاة يعني في هذا الوقت من اليوم، ثم يفارقون العبد. وهذا خلاف ما دلت عليه الآيات الأخرى والأحاديث في وصف الملائكة الكتبة في أنهم لا يغادرون ابن آدم ولا يفارقونه على أي حال كان فيها حاشا الجنابة. فالذي يظهر من الأدلة التفريق في الحفظ ما بين الحفظ لابن آدم والحفظ عليه، فحفظ ابن آدم هذا عمل الملائكة الذين يتعاقبون، وأما الحفظ عليه فهذا عمل الكتبة، والكتبة اثنان أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، وأما الحفظ فكما جاء في الحديث السابق. المسألة الثالثة، أي نعم، المسألة الثالثة: الإيمان بالكتبة يقتضي الإيمان بأنهم يكتبون، لأن أصل المسألة الإيمان بالملائكة الكتبة، ويقتضي ذلك الإيمان بأنهم يكتبون في صحف، وقد جاءت الأدلة في السنة أن منهم من يكتب الحسنات ومنهم من يكتب السيئات، وربما تنازعوا في كتابة بعض الأشياء فيحكم الله عز وجل بينهم. اكتب عندك: روى البيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل العبد حسنة كتبها بعشر أمثاله، وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها. صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل العبد حسنة كتبها بعشر أمثاله، وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها، قال له صاحب اليمين: أمسك أمسك، فيمسك ست ساعات، فيمسك ست ساعات، فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيئا. صاحب اليمين أمسك، فيمسك ست ساعات، فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيئا، وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة.
درس
حديث صحيح صححه الهيثمي في مجمع الزوائد. لا 6 ساعات لا ندري عن كيفيتها شيء. نعم. يقول والكتابة هذه في صحف الملائكة هذه هي التي تجمع على العبد وهي الكتابة، كتابة الذي يجمع معه في عنقه إذا أدخل القبر، وهو الذي جاء فيه قول الله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهي الصحف التي يحاسب الله العبد بها فيقرره على ما فيها من الأعمال، وفيه أنه يسألهم ربنا هل ظلمكم ملائكتي فيقولون لا يا رب، يعني بعد أن يحاسبهم الرب عز وجل. وإذا كان كذلك فإن مقتضى الإيمان بالكتابة وأن الإنسان بحسب ما في قلبه يكتب له أو عليه، وحركة لسانه تكتب له أو عليه، وحركة جوارحه تكتب له أو عليه، فإن عظم الإيمان بهذا الأصل يطلب العبد إلى أن يجعل صحيفه ليس فيها إلا الخير، وإذا عمل شيئا من السوء فليعظم الحسنات الماحية وليعظم الاستغفار الذي يمحو الله به السيئات. ولهذا صار من ثمرات الاعتقاد الصحيح أن العبد يكون أذل ما يكون لله، فأصحاب العقيدة الحق يذلون لله حتى ولو عصوا وما أو صار عندهم ما صار فإنهم يكونون أكثر ذلا لله، لأن عندهم من الإيمان بالغيبيات واليوم الآخر وبالكتابة وبمعرفة الله والعلم به وصفته وما هو عليه من نعوت الجلال والكمال ما يوجب عليهم قصرا ألا يكون في قلوبهم إعراض أو كبر أو طاعة للشيطان في البعد عن ربهم. ولهذا الوصية للجميع أنهم إذا تعلموا العقيدة فإنهم يعملون بها، لأن صلاح القلب به تصلح الأعمال، وهذا واقع. وأما أهل الكلام وأهل البدع فإنهم يعلمون مسائل الاعتقاد كمسائل عقلية ينظرون إليها نظرا عقليا برهانيا عقليا أو نقليا دون النظر في أثار ذلك، وهذا تجد لأجله فيهم من قسوة القلوب ومن قلة العبادة وترك التواضع والكبر إلى آخره من الصفات المذمومة ما فيهم، بخلاف أهل الحق من أهل السنة والحديث والعبادة فإنهم ألينوا قلوبا لأجل ما معهم من العلم بالله، وأكثر تواضعا للخلق ونفعا للعباد وخوفا من الله، لأن صحة العقيدة أثمرت في قلوبهم وفي أعمالهم ذلك. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.